بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المواريث: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر، فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27. وإن كانت الفروض.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، يعني إذا زادت فروض المسألة عن أصلها بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت. والعول هو أن تزيد السهام عن أصل المسألة، بأن يكون مثلا أصل المسألة من 12 وسهامها 13 أو 15. ولهذا قيل: والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمام. قال: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، ونعم وللأم الثلث والثلثنان، وللأخت لغير أم السدس واحد. فعندنا أنا الزوج ثلاثة، والأم اثنان، والأخت لغير أم واحد، فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية. إذن هذه مسألة زوج وأم وأخت لغير أم وأخت لغير أم، نعم وأخت لغير أم، أنا ضمنتها أخت أم. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب لها النصف ثلاثة، فثلاثة وثلاثة ستة، واثنان ثمانية. قال: فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، يعني تعول. لو قدرنا المسألة زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم، فالزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخت والأخ لغير أم لهما الثلث اثنان. قال: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت لعشرة، إذا كانت الأخوات لغير أم عالت لعشرة كما سبق، وإن كان بنتان وأم وزوج، فالبنتان لهما النصف، والأم لها السدس، والزوج له الربع، فتعول من 12 إلى 13. قال: فإن كان معهم أب عالت إلى 15، لأن له السدس، وسدس 12 اثنان. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى 17، فأصلها من اثني عشر لزوجتين. فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى 17، فالزوجتان لهما الربع ثلاثة، والأختين لغير أم لهما الثلثان ثمانية، وأختين لغير أم لهما الثلث أربعة، فتعول إلى 17. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به.
نعم، إذا كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فالرد عكس العول، فالرد أن تكون فروض المسألة أقل من المسألة، بمعنى أن تكون السهام مثلا ثلاثة وأصل المسألة من ستة أو نحو ذلك. قال ولم يكن معهم عاصب، فإن كان معهم عاصب فلا رد لأن له ما بقي. مثال ذلك هلك هالك عن بنت فقط، فالبنت لها النصف، الباقي وهو النصف إذا لم يوجد عاصب يرد عليها فيكون لها المال فرضا وردا. مثال آخر هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، فأصل المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، يبقى كم؟ اثنان. فحينئذ بدلا من أن نقسم المسألة من ستة نقسمها من أربعة، فنعطي البنت والفاضل يعطى للبنت والبنت الابن بقدر نصيب كل واحدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة.
طيب ثم ذكر ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. ذوي الأرحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، مثل ابن البنت، ابن العمة، ابن الخالة، وهكذا. فما حكم توريثهم؟ نقول يرث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب فإنهم يرثون. وطريقة توريثهم أنهم ينزلون منزلة من أجلوا به، ينزلون منزلة من أجلوا به، هذا هو أرجح الأقوال في توريث ذوي الأرحام، كما قيل وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة. فمثلا هلك هالك عن ابن بنت، ابن بنت وابن ابن عمة، فابن البنت ينزل منزلة البنت وابن العمة ينزل منزلة العم، فنقسم المسألة كأن الميت مات عنهم، كأنه مات عن بنت وعن عم، وهكذا. هذا هو أصح المذاهب في توريث ذوي الأرحام، ولهذا قال ينزلون منزلة من أجلوا به، بمعنى أنك ترقي ذوي الأرحام، ترقيهم إلى أن يصلوا إلى أول وارث، ترقي ذوي الأرحام إلى أن يصلوا إلى أول وارث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف.
نعم من لا وارث له فميراثه لبيت المال، لأن القاعدة في الشريعة أن كل مال ليس له مالك معين فإنه يكون في بيت المال. فإذا مات الإنسان وليس له وارث فإن ميراثه يكون لبيت المال، ولو وجد مال ضائع لا يعرف له مالك ولم يعرف فإنه يكون في بيت المال. إذن كل مال ليس له مالك فإنه يكون في بيت المال. نعم وبيت المال يصرف في المصالح التي تهم المسلمين، سواء كانت من المصالح العامة أم من المصالح الخاصة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم.
طيب إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولا مؤن التجهيز، فمثلا لو أن إنسانا مات وخلف 1000 ريال وعليه ديون وقد أوصى بوصية وله ورثة، فأول ما نبدأ به هو مؤن التجهيز، نشتري له كفنا ونعطي الغاسل أجرة لغسله والحافر أجرة لحفره وهكذا. فتكلف ذلك 300 ريال، إذن بقي كم؟ 700 ريال. فنبدأ بمؤن التجهيز إلا أن يتبرع بها متبرع. ثم بعد ذلك الديون، والديون نوعان: ديون موثقة وديون مرسلة. فالديون الموثقة برهن أو بكفيل يبدأ بها، وأما الديون المرسلة فتليها. فالدين إذا كان موثقا برهن فإنه يبدأ به لأنه أوكد وأهم. ثم بعد قضاء الديون تأتي الوصية، إذا قضينا ديون الميت ننفذ الوصية، والوصية تكون من رأس المال بعد قضاء الديون، تكون من رأس المال. فإذا أوصى بوصية فإنها تنفذ، لكن المؤلف قال: ثم إن كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون الوصية واجبة، وتكون الوصية مستحبة، وتكون الوصية محرمة، وتكون مكروهة، وتكون مباحة. فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، إذا كان على الإنسان حق أو حقوق لا تثبت إلا بالوصية، بحيث أنه لو لم يوصي لضاع الحق فيجب عليه أن يوصي. مثاله: إنسان مثلا يتعامل مع التجار بيعا وشراء وقرضا واستقراضا، فله ديون في ذمم الناس ولهم ديون عليه، فيجب عليه أن يكتب ما عليه من الديون، لأنه لو لم يكتب هذه الديون ولم يوثقها فمعنى ذلك أن الحق ضاع. إذن تجب الوصية في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها. الحال الثانية والمسألة الثانية مما تجب فيه الوصية: الأقارب غير الوارثين، فيجب أن يوصي لهم على ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال إن هذه الآية لم تنسخ آيات المواريث، وإنما خصصت الوارث، فقوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يستثنى من الوصية الوارث، وما سوى الوارث فهو باق على عمومه. وتكون الوصية محرمة في حالين: الحال الأولى الوصية للوارث، فلا يجوز الإنسان أن يخص بعض الورثة بوصية، بأن يوصي لابنه أو لابنته أو لزوجه أو لأي وارث من الورثة. والمسألة الثانية الوصية للأجنبي، يعني لغير الوارث، بأكثر من الثلث. إذن الوصية المحرمة هي الوصية للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والمسألة الثانية الوصية للأجنبي، يعني لغير الوارث، بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. لكن إذا أجاز الورثة المرشدون الوصية للوارث أو للأجنبي بأكثر من الثلث فإنها تنفذ. فلو أن شخصا مثلا له أولاد من ذكور وإناث، وأوصى وصية لأحد أولاده بشيء من ماله ثم مات، فإن رضي الورثة بهذه الوصية أمضوها وتنفذ، وإن لم يرضوا بذلك فإنها لا تنفذ، وهكذا الوصية للأجنبي. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا أن يوصي في طرق الخير من بناء المساجد وإصلاح الطرق وطباعة الكتب والنفقة على الفقراء والمحاويج ونحو ذلك. وتكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج. الفقير إذا كان إنسان فقيرا وكان له وارث محتاج فإن وصيته مكروهة. لماذا؟ نقول لأن ما يخلفه الإنسان لورثته يثاب عليه. لا تظن أن ما تخلف من مال لأولادك أنك لا تثاب عليه، بل تثاب عليه لأنك تكفهم عن استجداء الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يوصي بماله أو بشطر ماله قال الثلث، والثلث كثير، ثم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فكون ورثتك ينتفعون بمالك ويستغنون به عن السؤال هذا مما تثاب عليه وتؤجر عليه. وخامسا تكون الوصية مباحة. قال العلماء بالكل لمن لا وارث له، يعني أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له وارث. فمثلا إنسان ليس له زوجة ولا أولاد ولا أقارب، قطع من شجرة وعنده مال، فأوصى بماله إلى وقف من الأوقاف أو جمعية من الجمعيات بجميع المال أو في جهة من الجهات، فهذه الوصية مباحة وجائزة. لماذا؟ نقول لأننا إنما منعنا الميت أو منعنا الإنسان من أن يوصي بأكثر من الثلث لحق من؟ لحق الورثة. فإذا لم يوجد وارث انتفت العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
طيب ثم الباقي للورثة، ثم الباقي للورثة. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الورثة. تجد أنه إذا مات الميت، إذا مات أبوهم أو مات أخوهم اقتسموا المال مباشرة، مع أنه قد يكون عليه ديون، وقد يكون قد أوصى بوصايا، وقد يكون عليه حقوق لله. فحق الورثة إنما يأتي متى؟ بعد مؤن التجهيز وبعد قضاء الديون وبعد تنفيذ الوصية، حينئذ يأتي نصيب الورثة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق.
طيب أسباب الإرث ثلاثة، يعني الأسباب الأمور التي تكون سببا للتوارث ثلاثة. أولا النسب، والنسب هو القرابة، وليس كما يعني يتعارف عليه بعض الناس أن النسب هم أقارب الزوجة. يقول أنسابي يقصد أقارب الزوجة، أقارب الزوجة يسمون أصهارا. قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب هم القرابة، يعني والد زوجتك ووالدة زوجتك وإخوانها، هؤلاء يسمون أصهارا ولا يسمون أقارب. الأقارب هم من بينك وبينهم ولادة، أبناء عمك، أبناء عماتك، أبناء خالك، أبناء خالاتك وهكذا. فالسبب الأول من أسباب الإرث النسب. الثاني النكاح الصحيح، وهو عقد الزوجية، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فإذا مات الإنسان وله زوجة، أو ماتت الزوجة ولها زوج قد عقد عليها عقدا صحيحا، فإنه يرثها وترثه. ولهذا هنا مسألتان قد تشتبه على بعض الناس. المسألة الأولى: رجل عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها، ورجل آخر عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها ثم مات. الأول الذي مات ترثه، والثاني الذي طلق لا ترثه. فهمتم؟ أعيدها. هذا رجل، رجلان، الأول عقد على امرأة عقدا صحيحا ولكن لم يدخل بها ولم يخلو بها، فسافر لقضاء بعض الحوائج على أن يرجع، وقدر الله أن أصيب بحادث ومات، حينئذ هذه المرأة الزوجة ترثه. الثاني الذي عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها ومات فإنها لا ترثه. الأولى ترثه لماذا؟ لأنها زوجة، وقد قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم قال ولهن الربع مما تركتم. أما الثاني الذي طلقها فالمرأة التي طلقت ولم يحصل وطء ولا خلوة لا عدة عليها، هي لو خلا بها لكانت ترث، لكن المطلقة، لكن المرأة إذا عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة فليس عليها عدة، تبين منه بينونة صغرى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومراجعة الزوج لزوجته إنما تكون في العدة، لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في مدة التربص وهي مدة العدة. إذن النكاح الصحيح سبب من أسباب الحلف، وخرج بالنكاح الصحيح النكاح الفاسد، ومن باب أولى الباطل. والفرق بينهما أن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، وأما النكاح الفاسد فما فيه خلاف. الفرق بينهما أن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح خامسة، يعني إنسان أراد أن يتزوج امرأة خامسة، حكم زواجه لهذه الخامسة باطل بإجماع المسلمين، لقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كذلك أيضا نكاح المعتدة، امرأة طلقها زوجها وهي في العدة عقد عليها شخص وتزوجها، هذا النكاح باطل، لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الفاسد ما فيه خلاف، كما لو تزوج امرأة من غير ولي فهذا فيه خلاف، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله على أن النكاح صحيح، لأنه يجوز عنده وعند أصحابه أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها إذا كانت ثيبا. ثم قال والولاء، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فالعتق نعمة، مثاله إنسان عنده عبد مملوك فأعتقه فإنه يرث منه بالولاء. إذن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، وإنما قل نعمة لأن له فضلا، قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أنعم الله عليه وأنعمت عليه بماذا؟ بالعتق. نعم. ثم قال وموانعه ثلاثة، موانع الإرث يعني الأمور التي تمنع من التوارث ثلاثة، القتل والقتل ثلاثة أنواع، عمد وخطأ وعمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فيجتمع فيه أمران: أولا قصد القتل، والثاني أن الآلة تقتل غالبا، أن الآلة مما يقتل غالبا، كما لو طعنه بسكين في بطنه أو في مقتل وقصد قتله، فهذا القتل يعتبر عمدا. شبه العمد هو أن يقصد القتل بما لا يقتل غالبا، يعني عنده قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا، وقدر الله أن قتلت، مثل مثاله لو فرض أن حصل بينه وبين شخص مشاجرة فتعارك ثم ضرب ثم لطمه على وجهه فسقط ومات، هذا مما يقتل غالبا أو لا يقتل غالبا؟ نقول لا يقتل غالبا، مما لا يقتل غالبا، هذا يسمى شبه عمد. إذن شبه العمد فيه قصد لكن الآلة لا تقتل، العمد فيه قصد والآلة تقتل. إذن العمد فيه أمران: أولا أنه قصد القتل، وثانيا أن الآلة تقتل من بندقية أو سكين أو نحوها. أما شبه العمد ففيه قصد لكن الآلة لا تقتل. الثالث الخطأ، الخطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا، فالخطأ الآلة تقتل ولكنه لم يقصد القتل وإن قصد الفعل، هو قصد الفعل لكن لم يقصد القتل. مثاله إنسان معه بندقية رأى طائرا على شجرة أو رأى حيوانا صيدا فأراد أن يرمي هذا الصيد فأخطأ وأصاب آدميا، الآن هذا الفعل الآلة تقتل وفيه قصد للفعل لا للقتل، هو قصد الفعل ولكن لم يقصد القتل. ما هو القتل الذي يمنع من الإرث؟ القتل المانع من الإرث هو القتل العمد، أما قتل الخطأ فلا يمنع من الإرث على القول الراجح كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم.
ورق، وموانعه ثلاثة: القتل ورق.
طيب، موانعه ثلاثة القتل، فلو فرض مثلا أن شخصا له مورث فاستعجل فقتل مورثه فحينئذ يحرم من القتل، أو قتل شخصا لا وارث له سواه فإنه أيضا يحرم من الإرث. الثاني الرق، الرق فلا توارث بين الحر وبين العبد لأن الرقيق لا يملك. والثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الكفر ملة واحدة أو هو ملل شتى، هل الكفر ملة واحدة أو هو ملل شتى. فمنهم من قال إن الكفر ملة واحدة، ومنهم من قال إنه ملل شتى، والتحقيق في ذلك التفصيل، وهو أن الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة، الكفر أو الكفار باعتبار الإسلام ملة واحدة، فلا توارث بين المسلم وغير المسلم سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا أم ملحدا، لا توارث، كل هؤلاء كفار، لكن فيما بينهم أيضا لا يتوارثون. إذن الكفر ملة واحدة في مقابل الإسلام، أما باعتبار الملل فهو ملل شتى، وذلك لأن كل ملة تكفر الأخرى، فاليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وعلى هذا لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلا يرث مثلا اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، لأن هذا ملة وهذا ملة، لكن باعتبار دين الإسلام لا توارث بين المسلم والكافر أيا كان، لما في البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، فإن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
طيب، إذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا، يعني إذا مات الميت وهناك حمل يعني مات وزوجته حامل، فإننا نقف لهذا الحمل، نحتاط ونقف لهذا الحمل عملا بالاحتياط. فإن كان من معه هذا الحمل يحجبه أعطيناه منعناه من الإرث، وإن كان ينقصه أعطيناه الأقل. فمثلا لو هلك هالك، إنسان مات عن زوجته الحامل وعن أم وأخ لأم وعم، أعيدها، إنسان مات عن زوجته الحامل وعن أمه وعن أخ لأم وعن عم. الآن نقدر أن الحمل ذكر، لو قدرنا أن الحمل ذكر فالأم الآن بدلا من أن ترث الثلث ترث السدس، إذن الأم لا يحجبها لكن ينقصها. طيب، الأخت من الأم لا ترث شيئا، العم لا يرث شيئا إذا قدرنا أنه ذكر، فحينئذ إذن نعطي الأم السدس، نعطي الزوجة نعطيها الثمن والأم السدس والباقي نقفه. إن تبين أن الحمل ذكر أعطيناه الباقي، وإن تبين أن الحمل أنثى أعطيناه النصف والباقي نعطيه من العم. طيب، نقدر أن الحمل أنثى، لو قدرنا أن الحمل أنثى فالزوجة لها الثمن والأم لها السدس ينقصها، والأخت من الأم لا ترث على أي حال. طيب، الباقي للعم، الباقي للعم، إذن نقول العم الآن ميراثه مشكوك فيه، قد يرث وقد لا يرث، إن كان الحمل ذكرا لم يرث، وإن كان الحمل أنثى فله الباقي، فعلى هذا نقف المال، بمعنى أننا نعطي الزوجة الثمن ونعطي الأم أقل حظيها وهو السدس ونقف الباقي، ننتظر، إذا تبين أن الحمل ذكر فله الباقي، إن تبين أنه أنثى قسمناه على ما تقدم.
أحسن الله إليكم.
طيب، أو مفقود، والمفقود هو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت، المفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. إنسان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وهذا البلد حصل فيه فتن وقتال وانقطع خبره، هذا يسمى مفقودا. أو كما في الزمن السابق ركب سفينة وفي لجة البحر حصلت رياح ولا نعلم ما مصيره ومآله، هذا مفقود. إذن المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. والحكم في المفقود على القول الراجح أن الحاكم يجتهد في ضرب المدة، فيقول مثلا هذا الرجل الذي فقد ننتظر سنة، إذا قدم خلال السنة وإلا حكمنا بموته، بعد السنة إن كان له زوجة تعتد عدة وفاة كأنه الآن مات، ثم يقسم ميراثه. هذا الحكم فيما يتعلق بالمفقود، ولهذا قال: عملت بالاحتياط ووقفت له، إذا طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل باحتياط، إلى آخره، والله أعلم.
نكمل شكل النكاح. نكمل النكاح بقي العتق
العتق نعم. نقرأه بعد المغرب إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول أحسن الله لكم، لو هم بقتل مورثه ثم اكتشف وأمسك هل يرث بعد ذلك؟
نعم، ما دام أن القتل يقول لو هم بقتل مورثه ولكن مثلا قبض عليه قبل القتل نقول يرث إلا إذا رأى الحاكم تعزيره بحرمان من الميراث. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول المسبوق إذا دخل مع الإمام وسهى الإمام في صلاته هل يشرع للمسبوق إذا انفرد أن يسجد للسهو مرة أخرى؟ مسبوق دخل مع الإمام وسهى الإمام في صلاته فهل يشرع للمسبوق إذا انفرد أن يسجد للسهو مرة أخرى؟
نعم، بالنسبة للمسبوق، المسبوق لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه أو إذا سهى في قضائه. المسبوق لا سجود عليه إلا إذا سهى مع إمامه فإنه يسجد أو سهى في قضائه. فمثلا لو فرض أن شخصا دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام قام عن التشهد الأول، الإمام هو الآن مسبوق أدرك السهو، الإمام سجد قبل السلام ثم سلم، هذا المسبوق إذا قام يقضي ما فاته قبل أن يسلم يسجد للسهو لأن محل السهو قبل السلام، وسجوده الأول إنما كان على سبيل المتابعة. كذلك أيضا لو سهى في قضائه، مسبوق دخل مع الإمام فلما سلم الإمام قام يقضي وحصل منه سهو إما زيادة أو نقص فحينئذ يسجد. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، سؤال الثاني يقول رجل دخل المسجد النبوي والإمام في التشهد الأخير هل يدخل مع الإمام أم ينتظر الجماعة الأخرى؟
إذا دخل الإنسان المسجد ووجد أن الإمام في التشهد الأخير أو قد انقضت الصلاة فإنه إن وجده في التشهد دخل معه وإن وجد الجماعة قد انقضت فإنه يصلي إذا لم يطمع في وجود جماعة. ثم لو قدر أنه دخل مع الإمام في التشهد وقام يقضي ما فاته بحيث أنه لم يدرك شيئا من الصلاة ثم في أثناء قضائه سمع جماعة دخلوا المسجد يريدون الصلاة فيجوز له أن يقطع صلاته، بل الأفضل أن يقطع صلاته وأن يدخل معهم. لماذا؟ نقول هنا لأنه لم يقطع صلاته تخلصا منها، لأن الفرض قطعه محرم لكنه قطع الفريضة ليفعلها على وجه أتم وأكمل. إذن نأخذ من هذا أن قطع الفرض يجوز إذا أراد أن يفعله على وجه أتم وأكمل. ويدل لذلك إذا قال ما الدليل، نقول الدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك أو شأنك إذن. هذا الرجل نذر أن يصلي ركعتين في بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يصلي في المسجد الحرام. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده أن ينقل نذره، مع أن النذر واجب والوفاء به واجب، أن ينقل نذره من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فهنا نقل الواجب من مفضول إلى ما هو أفضل. فأخذ أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون أو مساوي. كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل لا إلى ما هو أدون أو مساوي. وهذه القاعدة تنفعك حتى في الأوقاف. مثال ذلك إنسان يعني مات ميت وقد أوصى بعمارة تصرف غلتها في تفطير الصوام في مسجد من المساجد، وهذا المسجد الوارد إليه قليل، فأراد المتولي للوصية الوصي أراد الوصي أن ينقل هذه الوصية أو أن ينقل هذا الوقف أو بلصح غلة الوقف أن ينقل هذه الغلة للوقف أو الوصية من هذا المسجد الصغير إلى مسجد جامع يرد إليه أناس كثيرون، فما حكم ذلك؟ نقول هذا جائز، لأن فيه منفعة وأجرا وثوابا للواقف أو للموصي. لكن لو أراد الناظر على الوقف أو الموصي أن ينقل غلة الوقف مما هو أعلى إلى ما هو أدون، بمعنى أنه مثلا جعل ريع هذا الوقف على مسجد جامع يرد إليه طلبة العلم وجميع الناس، أراد أن ينقله إلى مسجد صغير، فهذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله لكم شيخا. هذا السائل يقول: أنا من بلدي كذا، وعادتنا أن الرجل لا يقبل أطفاله أمام آبائه وأجداده والأكابر، هل نلتزم بهذه العادة أم نخالف؟
تقبيل الأبناء والصبيان مما جاءت به السنة، وهو مما يرقق القلب. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان كعادته، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال إنه النبي عليه الصلاة والسلام: وما أصنع بك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فتقبيل الصبيان من أعظم أسباب لين القلب ورقة القلب والرحمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فتقبيل الصبيان لا نقول إنه عادة، بل هو من الأمور المستحبة، أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه سبب من أسباب لين القلب ورقته. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل السنة التسوك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟
يقول: هل السنة أن يستاك باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يستاك باليسرى، أنه يستاك باليسرى، قالوا لأن التسوك إزالة أذى، وإزالة الأذى تكون باليد اليسرى، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تكون باليمنى، إلى أن التسوك يكون باليمين، لأن التسوك مطهرة للفم فهو طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفصل بعض العلماء، وهو قول الإمام مالك أو مذهب الإمام مالك، فقالوا: إن استاك لإزالة الأذى والقدر كان باليسرى، وإن استاك لتحصيل السنة فإنه يكون باليمنى، وهذا قول يحصل به الجمع بين هذا وهذا. فنقول: إن كان إن أتسوك لإزالة الأذى فإنه يستاك باليسرى، وإن استاك لتحصيل السنة فإنه يكون باليمنى. نعم،
أحسن الله لكم شيخا. هذا السائل يقول: هل العبرة في رد القرض بالقيمة حال القرض أم حال الأداء؟
الأصل أن المعتبر وقت الوفاء، إلا أن يكون هناك خلاف، يعني خلاف في العملة، فالمعتبر وقت القرض. يعني مثلا لو أنه أقرضه أموالا، الأصل أنه يرد هذه الأموال بعينها، أقرضه دولارات يرد الدولارات، أقرضه جنيهات يرد الجنيهات، إلا إذا اختلفت العملة، يعني بأن هذه العملة مثلا نزلت نزولا فاحشا صارت لا تساوي شيئا، أو لم تعد عملة يتعامل الناس بها، فحينئذ يعتبر القيمة وقت القرض. مثاله: أقرضتك مثلا 1000 جنيه، أو ألف ليرة أو ألف دينار، ثم بعد مدة طلبت منك الوفاء، نظرنا إلى هذا الجنيه أو الدينار أو الليرة قد انخفض انخفاضا فاحشا ما لم يكن له قيمة، حينئذ نقومه بماذا؟ بوقت القرض. نقول حينما أقرضتك الألف ليرة أو الألف جنيه أو الألف دينار كم كان يساوي مثلا بالدولار؟ قال كان يساوي بالدولار 500 دولار، فإذا يعطيك كم؟ 500 دولار، وهكذا.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: هل يأثم الزوج إن كانت زوجته لا ترتدي الحجاب مع العلم أنه يدعوه إليها؟
عليه أن يناصحها، عليه بالمناصحة لها أن يناصحها ويخوفها بالله عز وجل فيعظها ويذكرها ويدعو الله عز وجل لها بالهداية. لعلنا نكتفي ونستكمل بعد المغرب.